إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة أنه خفف عليها بعض التكاليف، وهو ما يسميه العلماء رخصة. يقولون رخصة بمعنى أن هناك شيئا خففه الله عز وجل على العباد. ومما خففه الله عز وجل على عباده إذا كانوا مسافرين أنه يمكنه أن يقصر الصلاة، ويمكنه أن يجمع في طريق سفره. والسفر شيء يعانيه الناس كلهم، يعني ما من أحد إلا وقد سافر. لذلك معرفة هذه الأحكام من الأهمية بمكان، لأن الإنسان يحتاج إليها، فلا بد أن يكون عارفا بها متثبتا منها حتى يطبقها. فتجد بعض الناس مضطربين في أحكام مختلفة، هل يقصر أو لا يقصر، كيف يقصر، متى يقصر، متى ينتهي القصر، هل يجمع، هل يفعل. كل هذه من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم أن يلم بها كما علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كلام ربه سبحانه وتعالى. ففي قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر المؤمنين بأنهم إذا ضربوا في الأرض، والضرب في الأرض بمعنى السير فيها، يعني قل سيروا في الأرض بمعنى، فالضرب في الأرض بمعنى السير فيها، أنه ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم أو وزر أو ليس عليكم شيء من الأحمال، وإنما هو تخفيف من ربكم سبحانه وتعالى. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا كان في بداية الأمر. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني كيف نقصر وقد أمنا، أي أن لأن الله قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فعمر فهم أن القصر إنما هو بشرط أن يكون هناك فتنة من الذين كفروا. والآن أصبحت البلاد بلاد مسلمين، يسير الإنسان ولا يخشى أن يفتنه الذين كفروا ولا غيرهم، وإنما يسير في أمان. فهل بقي الحكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق بها عليكم ربكم، فاقبلوا من الله صدقته، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي أنها نعم في البداية كان الأمر أو كانت العلة خوف الفتنة من الكفار، فكان تخفيفا لهم لئلا ينشغلوا بالصلاة فينتهزها الكفار فرصة فينقضوا عليهم. لكنها وإن ذهبت فتنة الكفار إلا أن الحكم صار باقيا، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد ذلك بعدما أمنت البلاد، ما كان يخرج من المدينة إلى مكة إلا ويقصر الصلاة، مع أنه قد أصبحت مكة دار إسلام والمدينة دار إسلام، وأصبح في كل البلدان تلك أصبح مسلمون، ولم يكن النبي يخشى من الكفار فتنة، ولم يكن يخشى هجومهم عليه، ومع ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة إذا خرج من المدينة إلى مكة أو بالعكس ما دام في سفر، وعندما خرج إلى تبوك وغيرها. المهم أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى السفر. وقصر الصلاة أن تصبح الرباعية ركعتين، أي أن الرباعية كالظهر أو العصر أو العشاء بدلا من أن يصليها الإنسان أربعا يصليها ركعتين فقط. أما ما كان ركعتين كالفجر فهو على حاله لا يدخله قصر، وما كان ثلاثة كالمغرب فهو على حاله لا يدخله قصر، وإنما يدخل في صلاة الظهر والعصر والعشاء التي هي رباعية أي أربع ركعات، فقصرها أن تصير ركعتين، وذلك في السفر. واختلف العلماء في السفر الذي تكثر فيه الصلاة، فبعضهم قال بأن كل سفر أو كل مسافة تسمى سفرا في عرف الناس فيمكن أن يقصر فيها الإنسان، فبعضهم حددها ببعض الكيلوات، فبعض أهل العلم حددها بما يقارب 80 كيلو، أي أنه إذا كانت المسافة تصل إلى 80 فعنده أنه يقصر الصلاة، وأما إذا كان أقل من ذلك فعنده أنه لا يقصر. وعند بعض العلماء كل ما سمي سفرا سواء كان يصل إلى 80 أو أقل أو أكثر فعندهم أنه يقصر، ولا يبدأ القصر إلا عند خروجه من البلد. يعني أنت تريد أن تسافر من صنعاء فلا تبدأ قصر الصلاة إلا عندما تخرج من المدينة وتصبح خارجا عنها مع امتداد صنعاء وكبر حجمها، بحسب الأعراف وبحسب الزمان والمكان يختلف. فصنعاء قديما كانت داخل السور، فمن خرج خارج السور وابتدأ يتجه ناحية حزيز وغيرها أصبح خارج العمران وأصبح كأنه في طريق السفر. أما الآن فامتدت صنعاء إلى تلك الأماكن فأصبح لا يقصر الصلاة إلا إذا خرج خارجها، فإذا أراد السفر وصلى في بيته أو في مسجد المدينة التي هو فيها صلى كما يصلي الناس، وإذا خرج فأصبح خارج البلد حتى أن مباني البلدة تظهر من بعيد أصبحت خلف نظره ولم يعد فيها ولم يعد داخلا منها وإنما خرج من مبانيها فأصبح مسافرا، فحينئذ إذا أراد أن يصلي فلا بأس أن يقصر الصلاة حينئذ، وله أن يجمع ما دام في طريق السفر، ما دام في سفره، فإذا وصل إلى البلد الأخرى انتهى الجمع ويبقى القصر إن كان عازما على أقل من 4 أيام فيظل يقصر الصلاة وهو في البلد التي سافر إليها، وإن كان مترددا فإلى 20، وبعض العلماء أطال في تلك المدد وأجاز له ما دام مسافرا مهما طالت المدة أن يظل في القصر، إلا أن ذلك أقرب إلى مذهب الجمهور. فالقصر حكم من الأحكام. وهناك من النقاط المهمة التي يغفل عنها بعض الناس أنك إذا كنت مسافرا صليت ركعتين، لكنك إن صليت خلف إمام يتم فينبغي عليك أن تتم، كما ورد عن ابن عباس أن السنة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي 4، فإذا صليت وحدك أو صليت إماما فيمكن أن تقصر، لكن إذا صليت مؤتما فينبغي أن تتبع الإمام في عدد الركعات التي يصليها، فإن كان مسافرا هو أيضا فلا مانع أن تقصر معه. وأما إن كان متما ذهبت إلى بلد ودخلت مسجد أي مسجد فيها والناس يصلون لأنه ليس مسافرا فيصلي 4، فلا يسوغ لك أن تصلي ركعتين بل تصلي كما يصلي إمامك 4. أما إذا صلى واحد من المسافرين وصلى خلفه فليصلي ركعتين، أو صليت وحدك فلتصلي ركعتين، أو صليت بالناس حتى إن صليت بالناس وكان خلفك من هو مسافر وخلفك من هو مقيم فتصلي ركعتين وتقول للناس بعد الصلاة إن قوم سفر أي في سفر فليتم المقيم صلاته، أو كما قال بمعنى أنك ترشد الناس أنك مسافر فتسلم من ركعتين وسيسلم معك من كان مسافرا، ومن كان من أهل البلد أو متما فستوجه إلى أن يتم صلاته، فتقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر أي أننا مسافرون فقصرنا الصلاة إلى ركعتين. فقصر السفر من القصر الصلاة من الأمور المهمة، ولذلك بعض العلماء أوجبه، بعض العلماء أوجب القصر، وبعضهم قال بأنه مستحب وهو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ شرع لم يصلي 4 في سفره أبدا كما يقول أهل العلم، أنه كان مستمرا على قصر الصلاة، حتى قال بعضهم بوجوب القصر في السفر وبأن الركعتين لا تصلح. وربما أيد ذلك ما ورد عن عائشة أن الصلاة عندما فرضت في البداية فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر أي بقيت على الركعتين في السفر، وزيدت صلاة الحضر أي زيدت في الإيه عندما يكون الإنسان مقيما. ولذلك هذه الرخصة مهمة، يعني ربما تصل كما قلنا عند طائفة كبيرة من العلماء إلى الوجوب أن الإنسان يقصر الصلاة وأن يصلي ركعتين، لكن الجماهير من العلماء على أنها يعني رخصة مستحبة، لكن لا ينبغي أن يتنزه الإنسان عما رخص الله عز وجل، فإنه كما ورد في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني الله سبحانه وتعالى يحب فأن يتقبل العبد من الله ما رخص له، سواء من قصر في السفر أو من إفطار أو غيره، لأنه يجوز أيضا للمسافر إذا كان صائما أن يفطر، هذه من الرخص التي إيه. ولذلك أحكام السفر والمسافرين ألف فيها العلماء كتبا مفردة، لأن بتختلف الأحكام عن الإيه عن المقيم، فما كان لا يصلح في الحضر ربما صلح في السفر، فلو صلى الإنسان ركعتين في بلده فالصلاة باطلة لا تصلح، بينما فالمسافر صلاته ركعتان كما إيه كما بينا. فلذلك تختلف تلك الأحكام من مسألة الصلاة والصيام وغيرها من الأحكام، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم تلك الأحكام، كما قلنا بأنه ما دام يعني خرج من بلده فلا بأس عليه أن يقصر تلك الصلاة كما بين السنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فهذه من السنن المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها وأن يتعلم أحكامها وأن لا يغفلها، لأنها كما قلنا يعني بينها وردت في كتاب الله عز وجل وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ظل بعدما جاء بعد تلك الرخصة مستمرا عليها حتى وفاته، حتى أن الصحابة يحكم بأنه لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في سفره أبدا، وإنما ما دام خرج إلى سفر فلا بد أن يقصر. وهذا الذي أدى ببعض الناس أن يقولوا أن القصر واجب وليس مجرد مستحب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا شك أن كل واحد منا رأى وسمع ما وقع لإخواننا في حضرموت وشبوة وغيرها من الأماكن التي ابتليت بالسيول وغيرها، فدمر ما دمر من البيوت، وقتل ما قتل من الناس، وشرد من شرد من الناس. ولا شك أن هذا يؤلم كل مسلم، لأنهم إخواننا، ولو تصور الإنسان نفسه في مكان إخوانه لرأى تلك المأساة المؤلمة عندما يكون الإنسان في بيته ومع أولاده وعنده ماله، ويأتي السيل فيذهب بكل ذلك كله، فبعضهم فقد الأهل، وبعضهم فقد الولد، وبعضهم فقد كل ما لديه، فلم يبقى لديه شيء، ذهب بيته بما فيه من حاجيات أو من أموال أو من أدوات أو من غيرها، وأصبح فجأة لا يملك شيئا بعدما كان مستورا في بيت ولديه مال ولديه كذا، فذهب كل شيء. لا شك أنها من المصائب ومن البلايا التي يبتلي الله عز وجل بها عباده، يعني هذا من الابتلاء الذي يؤجر المرء على الصبر عليه والذي يكفر به السيئات، فهو لا يملك المسلم في تلك المصائب أو البلايا إلا أن يقول الحمد لله على كل حال، فهو ربنا سبحانه وتعالى، ويبتلينا بالسراء ويبتلينا بالضراء سبحانه وتعالى، وليس للعبد إلا أن يقول نحمده في السراء وفي الضراء سبحانه وتعالى، فإننا وما نملك جميعنا ملك لله سبحانه وتعالى. فكما قال بعض السلف عندما أخبر بموت ولده وفقد رجله وهو عروة بن الزبير من أئمة وعلماء التابعين رضي الله تعالى عنه، وولد أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع، فعروة بن الزبير جاءت في قدمه مرض فقطعوا له رجله، وفي نفس الفترة ولده دخل إلى مكان الخيل فوقع بين أرجلها فقتلته، فاجتمعت عليه المصائب رحمه الله. فلما أخبر بذلك قال الحمد لله، فإن كان قد أخذ فقد أعطى وأبقى، إن كان أخذ مني رجلا فقد أبقى غيرها فقد أبقى السليمة، وإن كان أخذ بعض أولادي فقد أبقى. ولذلك يشرع للمسلم أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنها تشعر أنه مستسلم لله سبحانه وتعالى، وأننا وما نملك نحن وآباؤنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا وما قولنا فيه في تلك الدنيا إنما نحن ملك خالص لله سبحانه وتعالى. فإذا تصرف فينا بقدره سبحانه وتعالى فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، لا يرد قضاؤه ولا يرد حكمه، وهو لحكمة سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالسراء والضراء، فلا يملك العبد إلا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إننا جميعا لله ملكا خالصا وإننا سنرجع إليه في الآخرة. ولا يملك العبد إلا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنه لا حول ولا طول ولا قوة ولا عون إلا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع الأمة من الصابرين، وأن يلهمهم الصبر، وأن يرحم من مات منهم، وأن يفرج عنهم تلك الكربة، ولكن يحتاجون أيضا إلى أن يعينهم إخوانهم، هنا تظهر الأخوة وهنا تظهر المعونة. فالمسلم ينبغي أن يكون معوانا لأخيه المسلم. فأين الأغنياء وأين أصحاب الأموال؟ هل لا نزلوا إلى هؤلاء؟ نريد أن نرى الأغنياء وقد أخذ سيارة محملة ونزل إلى هؤلاء بنفسه حتى يطعم طعم الإحسان، حتى يرى بعينيه. لأنه لا شك أن عندما ترى بعينيك فغير ما تسمع الرؤية بالعين والمعاينة وسماع القصص وسماع الحكايات ورؤية الناس، لا شك أنه يرقق القلب ويجعل الإنسان يعطي ما عنده، لأنه من بعيد ربما يرسل قليلا. فلذلك نهيب بالتجار وأصحاب الأموال أن ينجدوا إخوانهم وأن يكونوا في عونهم. التاجر الصحيح أو الرجل الغني الذي يرجى لتلك الشدائد بعد الله سبحانه وتعالى، والذي يقوم فيها موقف الرجل. فالرجل الصحيح الذي لديه مال لما لا يأخذ سيارة وقد حملها بما استطاع من المواد من البطاطين ومن المراتب ومن الأطعمة ومن الأغذية، ما دام قد أعطاه الله والله سبحانه وتعالى يخلف عليه، فإنه في كل يوم يدعو ملك لمن أعطى بأن يخلف عليه الله سبحانه وتعالى. اللهم يعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، هذا دعاء الملائكة لمن ينفق. فمن أنفق مليونا عند هؤلاء سيعطيه الله عز وجل الملايين بالإضافة لما سيعطيه في الجنة، فإن البركة تأتي من المعونة ومن الرحمة. ولذلك إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك نهيب نسأل من استطاع أن ينزل، من استطاع أن يأخذ ولا يرى، فربما عندما يرى بدلا من أن يأتي بسيارة يأتي بعشرة، لأن هناك بعض الناس عندهم قدرة أعطاهم الله سبحانه وتعالى وانتفعوا وحصلوا تلك الأموال في تلك البلاد. من أين جاءت؟ إنما جاءت من الكسب، من التعامل مع الناس، من الناس، من هؤلاء الناس الذين أصبحوا محتاجين إلى تلك الأموال. أين الزكوات؟ أين الزكاة؟ أين الصدقة؟ أين الإحسان؟ حتى لو كان أعطى الزكاة كاملة، ففي تلك الظروف يمكن أن يجب عليه من المواساة ما زاد على ذلك. في الأحوال العادية قد تجب الزكاة فقط، لكن في تلك الظروف وفي تلك الشدائد ربما يجب على الغني من المعونة ما هو أعلى من الزكاة، لأنه يجب أن يتكافل المجتمع ويجب أن يتعاون الناس. فهؤلاء إن بقوا في العراء فوزرهم في رقاب كل مستطيع وكل قادر، فينبغي أن يبادر الناس إليهم ولا أن يتركوا أسبوعا وأسبوعين. فينبغي أن يسرع، سواء أجهزة الدولة أو سواء الأغنياء أو التجار أو المستطيع، كل يسرع بحاجته يرسلها إليهم، أو إن استطاع كما قلت أن ينزل بالشيء ويعطي، لأنه ربما عندما يرى ينشرح صدره لمزيد من العطاء، لأنه عندما يرى الناس في حالهم في صورتهم الحقيقية بخلاف ما يسمع من الكلام، عندما يسمع كلامهم يتعطف قلبه عليهم ويزداد رقة ورحمة، فربما كان انتوى أن يتبرع بمليون فيصبح عشرة، والله سبحانه وتعالى سيخلفه ما أعطى، لن يذهب هباء لا في الدنيا ولا في الآخرة، يجعل الله عز وجل فيه بركة بخلاف الممسك فإنه سيتلفه عليه ربنا سبحانه وتعالى، لأن دعاء الملائكة مقبول. وأعطي ممسكا تلفا مع الوزر ومع الإثم ومع قلة الضمير ومع قلة الرحمة. فلذلك إخواني نهيب بكم أن تعاونوا إخوانكم بقدر إمكانكم، فينبغي أن لا يبقى أثر تلك المحنة بعد فترة يسيرة. إن سارع كل إنسان بأن يعطي وأن يساعد وأن يعين في فترة يسيرة، فلا شك أن تلك المحنة سرعان ما تزول ولا يبقى أثرها، لأن الناس كثيرون والأموال موجودة في أيدي الناس، فلا بد من المسارعة إلى مساعدتهم بقدر الوسع. فاتقوا الله ما استطعتم، كل إنسان بما استطاع، ولو كان معه ريالات قليلة، فربما سبق درهم 100,000 درهم، ربما إنسان ليس معه إلا 10 ريالات أو 100 ريال هي التي في يده، فربما كانت أبرك من 100,000 يأخذها إنسان من وسط الملايين، فربما كانت فيها بركة أكبر وكان أجرها، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم من نيته أنه لو كان يملك مزيدا فكان سيعطي. ولذلك أيها الإخوة نريد اليوم إن شاء الله تعالى، سيقف بعض الشباب إن شاء الله أن تتعاونوا كما يعني أرسلت إلينا وزارة الأوقاف، أن نحاول أن نجمع لإخواننا هؤلاء، فإن شاء الله كل بما يستطيع، لا ينبغي أن نقصر ولا أن نبخل، ويعني أن نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، ده واجب مؤكد. إن كان واجب على عامة المسلمين في جميع البلاد المسلمة فهو ربما كان واجبا عينيا على أهل البلد، فهو يشتد الوجوب كلما كان أقرب، من كان بجوارهم فأوجب عليه، من كان هكذا حتى يصل إلى جميع المسلمين، فهذا ربما كان من الواجبات العينية على بعض الناس ومن الواجبات الكفائية على آخرين. ولذلك ينبغي أن نجتهد في يعني التبرع وفي الإخلاص في ذلك، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعني يخلف علينا وعليهم الخير وأن يعينهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرهم وأن يعينهم وأن يكن لهم ولا يكن عليهم، وأن يستر عليهم برحمته وأن يعطف قلوب الناس عليهم، فنسأله سبحانه وتعالى أن يصب علينا وعليهم الرحمات، وأن يرحم جميع عباده من المسلمين ومن المؤمنين، وأن يرفع عنا المصائب والبلايا برحمته سبحانه وتعالى. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وأيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي جميع البلاد يا رب العالمين برحمتك وفضلك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا وإحسانا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ارفع المحنة عن إخواننا في حضرموت وشبوة وغيرها يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم المحنة، وارحمهم يا رب العالمين، وارحم من مات منهم، واسترهم وعطف قلوب الناس حولهم. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا المصائب والبلايا، اللهم ارفع عنا المصائب والبلايا، اللهم ارفع عنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم ادفع عنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بأفعالنا ولا بما فعل السفهاء منا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم صب علينا الخيرات، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم أصح أبداننا في طاعتك يا رب العالمين، اللهم أصح أبداننا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح هذا البلد يا رب العالمين، اللهم ارزق أهله من الثمرات، اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.